الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا يقال لغيره يا الله، ولا مظهر لما أخفاه، ولا مخفي لما أبداه، أطلب بطاعته رضاه، فإنه بالجود يعطي الطالبين رضاه. الحمد لله الذي علا، أوحده وأمجده وأسأله عونه متوسلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة ودعا إلى الله على بصيرة، ففتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء والآباء الأعزاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل الأعزاء الأماجد، موضوع خطبة الجمعة الموحد اليوم خطورة التكفير وأثره على الفرد والمجتمع. التكفير، ما معنى كلمة التكفير؟ أن تحكم على معين أو على شخص مسلم ثابت الإيمان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تحكم عليه بالكفر، أنه خرج من الإسلام ودخل في الكفر. التكفير حكم على مسلم بالردة، أو حكم على مسلم بالخروج من الدين. ما عاقبة هذا الحكم، وما الذي يترتب على إطلاق هذه الكلمة على مسلم؟ يترتب عليها أمور في الدنيا وفي الآخرة. يترتب على هذا الحكم في الدنيا أن هذا الشخص الذي حكم عليه بأنه كافر يفرق بينه وبين زوجته، وإن كانت امرأة تفرق بينها وبين زوجها. لماذا؟ لأنه لابد من شرط الدين في الزواج، فإذا كفر أو إذا كان أحد الزوجين كافرا فلا يجتمع هؤلاء بعضهم مع بعض. الحكم الثاني من ضمن الأحكام أنه لا ولاية له على أبنائه، لا ولاية لهذا الذي حكم عليه بأنه كافر على أبنائه. الأمر الثالث أنه لا يرث ولا يورث. الأمر الرابع أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. الأمر الخامس أنه لا يوالى بالنصرة، ليس بينه وبين المسلمين نصرة. الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا بعض ما يترتب على هذا الكلام في الدنيا. في الآخرة، إذا حكمت أو إذا حكم على شخص بأنه كافر هذا يعني أنه يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول ربنا لنبيه تنبيها لأمته: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هل يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرك بالله؟ الإجابة قطعا لا، ولكن الكلام هاهنا لرسول الله من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني الكلام لرسول الله موجه لأمته صلى الله عليه وسلم. فهذا بعض ما يترتب على الحكم على شخص بالكفر. طيب، هذا الأمر أن التكفير الذي عرفناه وعرفنا ما يترتب عليه، هل هذا الكلام لأي أحد من الناس أم هذا حكم للقاضي؟ الجواب أن هذا حكم للقاضي، وليس لأحد من السفهاء أو من العوام أن يطلق هذا الكلام على أخيه المسلم. يقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أقول مرة أخرى كلام رسول الله الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وانظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه، ولم يقل من قال لأحد. خلي بالك، لأن الكلام والرمي بالكفر من الخطورة والأهمية بمكان، هذا أمر خطير. من قال لأخيه، فدل ذلك على أن هذا الحكم في الغالب سيكون حكما جائرا. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن يكون هكذا وإلا رجعت عليه. العلماء يقولون في رجعت عليه أنه إذا لم يكن الذي وصفه بأنه كافر هو في الحقيقة كافر، فإن هذا الحكم يرتد إلى القائل الذي رمى أخيه بالكفر، أو قالوا فإن عليه تبعت هذا الكلام وهو الإثم والذنب الذي وقع عليه من تكفير أخيه المسلم. فاحذر أخي الكريم، إياك ثم إياك أن ترمي أحدا بالكفر، سواء كان الكلام عمدا أو كان الكلام على سبيل المزاح. إياك إياك أخي الكريم، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نسأل الله عز وجل السلامة والهداية والتوفيق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله ودمه. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم من القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وفي قراءة صحيحة متواترة: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. وفي قراءة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. والفرق بين السلم والسلام أن السلم المراد به الإسلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم أي من عرفكم أنه مسلم لست مؤمنا. وفي القراءة المتواترة الأخرى التي نقرأ بها رواية حفص: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، أي قال لكم السلام عليكم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ورد في سبب نزول هذه الآية أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية من أصحابه إلى إحدى القرى أو إلى إحدى البلاد، وكان في هذه السرية سيدنا أسامة ابن زيد حب رسول الله ابن حب رسول الله، والسرية هي البعث الذي يرسله رسول الله ولا يكون هو فيه، الغزوة يكون فيها رسول الله، أما السرية فتكون للصحابة يخرجون بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكون هو معهم. فبينما هم في سريتهم إذ وجدوا راعي غنم معه الغنم، وهذا الراعي كان من الكفار، فلما رآهم ألقى إليهم السلام أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، إما أنه أظهر الإسلام أو إما أنه سلم عليهم، فتأول الصحابة وقالوا لعله أنه قال ذلك خوفا أو تعوذا، فذهب إليه سيدنا أسامة بن زيد فقال الرجل لا إله إلا الله، فضربه سيدنا أسامة وقتله. فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا على رسول الله ما حدث، فقال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا، متعوذا يعني خايف. قال له هل شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها متعوذا أم غير ذلك؟ أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ سيدنا أسامة بن زيد يقول وظل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكررها حتى قلت، سيدنا أسامة يتحدث عن نفسه، حتى قلت ليتني لم أسلم قبل هذا اليوم، يعني كأنه بيقول يا رب ما كنت شكو، يعني كأنه تمنى أن يكون أول إسلامه في هذا اليوم حتى لا يتحمل تبعة ما فعله أو هذه الفعلة التي فعلها. طبعا هو فعلها في أول الأمر متأولا أو لم يكن يعني يعلم الحكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك المجال لأحد بعد ذلك أن يشق عن قلوب ولا عن بطون الناس، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله هل شققت عن قلبه؟ فهذا دليل من القرآن الكريم ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التثبت وعلى خطورة هذا القول، أن ترمي أحدا من الناس بأنه كافر أو بأنه خرج من دائرة الإسلام. أول ما بدأ هذا الأمر كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت البذرة أو كانت النبتة السيئة لهذا الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا في بعد أحد الغزوات في مجلسه بعد انتهاء إحدى الغزوات جاءت إليه الغنائم، جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، فقام سيدنا بإعطاء بعض الناس من الغنائم زيادة، دهم شوية فلوس زيادة، شوية غنم زيادة، يعني كان هؤلاء من القبائل البعيدة، وكان هؤلاء الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعاف الإيمان، فأراد رسول الله أن يتألف قلوبهم، يعني بيديله كده حاجة كده يعني نفحة كده عشان إيه يعني يقربوا منه، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي وما ينطق عن الهوى ومعصوم في قوله وفي فعله، فلما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى أقواما من ضعاف الإيمان يتألف قلوبهم، قام أحد الناس وقال اعدل يا محمد فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. تخيل أن أحد الناس يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. طبعا الصحابة ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب يعني لا يتحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة الهواء، الهوى بس كده يعدي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يتحمل ذلك عمر بن الخطاب. فهم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكاد أن يقتله، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي أكثر من ذلك. ثم قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: يخرج من ضئ هذا، هذا الذي تكلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من ضئ، أي من أصل أو من صلب هذا، أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يخرجون من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا ما حدث، أن نسل هذا الرجل أو هذا الشخص في عهد سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروه وكفروا من معه من الصحابة، وهذه هي الفئة التي سميت بعد ذلك بالخوارج. هل تعلم أن هؤلاء القوم الأشقياء كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر رسول الله؟ يعني سيدنا علي من السابقين الأولين في الإسلام، رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته وقال عنه أنه شهيد، وقال عنه أنه شهيد، وهو من العشرة المبشرين الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، ومع ذلك هؤلاء الفئة الباغية الضالة كفرته وخرجت عليه وقتلته في نهاية الأمر، زعما منهم أنهم ينفذون ويطبقون ما أمرهم به أو ما يفهمونه خطأ من كلام ربنا تبارك وتعالى. حتى إن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، لما خرج هؤلاء على أمير المؤمنين سيدنا علي ومن معه من الصحابة وكفروه، خرج إليهم سيدنا عبد الله بن عباس، يعني وكان قد أوتي جدلا وكان قد أوتي الحكمة وفصل الخطاب، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إليه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فذهب إليهم وقال لهم: ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايه الكلام اللي يعني ايه المشكلة معكم مع ابن عم رسول الله امير المؤمنين؟ فقالوا له: حكم الرجال في كتاب الله. حكم الرجال يعني عمل قضية التحكيم الذي هم الذين طلبوها في الاول. قال: حكم الرجال في كتاب الله. طبعا سيدنا عبد الله بن عباس اتاه الله فقها وعلما ودينا كما قلنا، فقال لهم: اتحكيم الرجال في دين الله أو في قتال المسلمين أو تحكيم الرجال في أمر فئتين عظيمتين من المسلمين أولى أم تحكيم الرجال في شاة أو أرنب قتل في بيت الله الحرام؟ الإجابة طبعا أن تحكيم الرجال في أمر المسلمين أو في أمر فئتين من المسلمين أولى. قال ربنا تبارك وتعالى: وعن القتل أو عن الصيد الذي يقتل في الحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يبقى إذن حكم الله الرجال في أرنب أو في شاه أو في بهيمة قتلت خطأ أو عمدا في بيت الله الحرام، فتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أولى. يقولون أنه في التحكيم تنازل عن لقب أمير المؤمنين وقالوا: إن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال لهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لقد فعلها قبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل تقولون على رسول الله ما تقولون على ابن عمه؟ قال: ومتى، أو يعني أين فعلها؟ قال: في صلح الحديبية، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد أو لما فاوض سهيل بن عمرو، قال أو كتبوا في العهد: هذا ما عاهد عليه سهيل بن عمرو محمداً رسول الله، أو محمداً رسول الله، أو هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، وكان الذي يكتبه علي بن أبي طالب. فقال سهيل، وكان وقتها كافراً: لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال له: اكتب يا علي، هذا ما عاهد عليه محمد ابن عبد الله. فقال له: والله لا أمحوك أبدا، أنت رسول الله. قال له: أرنيها يا علي، وري لي الكلام. ومحاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه حقنا لدماء المسلمين. فتبين لنا من هذا أن هؤلاء الذين يرمون الناس بالكفر ويرمون الناس بالفسوق ويقاتلون المسلمين والمؤمنين بغير علم، مشكلتهم ليست في قلوبهم وليست في نواياهم، وإنما مشكلتهم في عقولهم، فهم لا يفهمون ولا يعون عن الله ولا عن رسول الله. وهناك خط رقيق بين الكفر والفكر، الفكر عكس الكفر، فهناك فرق. المطلوب منك التفكير وليس التكفير، إذا أحسنت التفكير لن تطلق التكفير على أحد. ولذلك سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما قاتلهم قال: لا تزففوا جريحهم ولا تتبعوا مدبرهم. يعني لما قاتلهم سيدنا علي كان يقاتلهم من باب ردهم إلى الإسلام، ولما سئل عن ذلك قال: إخواننا بغوا علينا. إخواننا، هم لم يخرجوا من الدين، هم لم يخرجوا من الإسلام، ولكن مشكلتهم في تفكيرهم، تفكيرهم ناقص، تفكيرهم معوج. إخواننا بغوا علينا. نسأل الله عز وجل السلامة من كل سوء. وكان أئمتنا رضوان الله عليهم يقولون: إذا كان هناك كلام لشخص يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان أو الإسلام من وجه واحد، فيحمل كلامه على الإسلام والإيمان، لأن الأصل في المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه مسلم بيقين، ولا يزال اليقين بأدنى درجة من درجات الشك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يكونون هينين لينين متآلفين متحابين مع إخوانهم المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات الله وسلامه وتحيات ربي وبركاته عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأجر الحق على قلوبنا وألسنتنا. إخواننا هؤلاء الذين بغوا علينا في كل العصور، طبعا هؤلاء الفئة دائما ما تكون فئة قليلة، وكما قلنا إن مشكلتهم في الفكر، مشكلتهم في أنهم لا يعقلون ولا يفهمون عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض هؤلاء يكفر المسلمين بارتكاب الكبيرة أو بارتكاب الذنب، ويقولون أن فلانا إذا سرق أو المسلم أن المسلم إذا سرق أو إذا زنى أو إذا شرب الخمر فهو كافر مخلد في نار جهنم وجب قتله. أقول لك أيها الفاضل المسلم الفاضل وأيها الأخ الذي بغى على المسلمين، لو كان كلامك صحيح لما شرع الدين الإسلامي ولما شرع الله ورسوله الحدود في الكبائر. إذا قلت إن السارق قد كفر متعللا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، أقول لك هذا من العام الذي خصصته أدلة أخرى في الشريعة الإسلامية، أو هذا من المجمل الذي فصلته أدلة أخرى في الشريعة الإسلامية. قلنا أنت تقول أن شارب الخمر إذا شرب الخمر فهو كافر لأنه ارتكب كبيرة، أقول لك لماذا شرع الله سبحانه وتعالى الحدود على الكبائر؟ شارب الخمر حده الجلد، الزاني حده الجلد، السارق حده أن تقطع يده. طيب إذا كان حكمه الكفر، الكافر في الشرع إذا ثبت كفره وجاهر به و رفع أمره إلى القاضي وإلى السلطان حكم بردته وحكم بقتله. طيب هذا شرب الخمر أو هذا زنى، حكمه في الشرع أن يجلد. طيب إذا كان حكمه الكفر، يبقى الحدود هذه الحدود لا قيمة لها لأنه كافر وحكمه الردة، فكيف يكون كلامك صحيح؟ كلامك غير دقيق وغير صحيح وغير متفق مع قرآن ولا مع سنة. يقول ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثاني، الإيمان والكفر محله القلب، والكبائر والذنوب محلها الجوارح، فالجهة ها هنا منفكة، الذنوب محلها الجوارح والإيمان والكفر محله القلب، فلا علاقة بالذنوب ولا بالمعاصي بالكفر والإيمان، فالإيمان والكفر عمل قلبي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال بعض الصحابة أو سب بعض الصحابة أحد الناس أو المرأة التي زنت ثم حكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجم ورجموها، فسبها بعض الصحابة فقال لهم رسول الله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، فإياك إياك أيها الشاب الصغير وأيها العامي أو أيها الذي لا حظ لك أو لم تتمكن في علم أو في فقه أن تطلق حكم الكفر وقول الكفر وقول الخروج من الدين على أي أحد، سواء كنت جادا أو كنت مازحا. هناك بعض الناس، ولا أبرئ يعني إيه يعني أسأل الله عز وجل السلامة لي ولكم، هناك بعض الناس يمزح في هذه الأمور، هذه الأمور ليست من الأمور التي يمزح فيها، حذاري وإياك أخي الكريم أن تمزح وأن تقول هذا الكلام ولو كنت مازحا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا وسلما سلاما. اللهم بارك لنا ولمصرنا في زرعها وفي مائها. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.